قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبرأه الله هذه الجملة قالها الله تبارك وتعالى عن نبي من أولي العزم من الرسل، وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والخطاب جاء في صورة موجهة إلى الأمة، إلى المؤمنين. وإذا سمعت أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا، فارع السمع وأصغ السمع وأحضر القلب، فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما آذى أصحاب موسى موسى. لا تؤذوا محمدا ولا تقولوا عليه قولا يؤذيه، أي قول يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبته كبيرة، عقوبته شديدة، حيث أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، في خطاب غاية في التخويف. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. طيب كيف يؤذون الله تبارك وتعالى؟ كيف يؤذي الناس الله؟ أذى الله تبارك وتعالى بالشرك. هو المراد الشرك، إن الناس لا تقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، لا يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره، لم يوحدوه حق توحيده، لم يعبدوه حق عبادته. إن الناس لا تؤمن بالله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله، يؤذون الرسول، أي شكل من أشكال الإساءة. وكفى بأذى النبي عليه الصلاة والسلام تجريما، إن ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قارنه بأذى الله. يعني هو ده، هو طبعا انت عارف كده زي ايه، والشر ليس اليك، يعني لا يمكن ان حد يصيب ربنا بشر، حد يصيب ربنا بسوء. بس الاذى هنا معناه ان ما قدر الله حق قدره، ففي النهاية انت بتضر نفسك. انما مش معنى اذى الله معناها ان انسان قادر انه يلحق الضر بالله، يعني معاذ الله. وتعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا، لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه العزيز. والعزيز في عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، دي أقسام العزة. عزة قدر، إن ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعزة قهر، إن قاهر فوق عباده، عشان كده عزيز. وعزة امتناع، أي يمتنع أن يصل إليه أحد بشر، مستحيل، ليمتنع أن يصل إليه أحد بشر. فمسألة يؤذون الله عشان بس نفهمها فهم صح. طب أذى الرسول، أذى الرسول بشر اللي يحاول يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بأنه يتكلم عليه كلام قبيح، أنه يسب النبي، يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يعاب، يتكلم في عرض رسول الله، يتكلم عن أمهات المؤمنين كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهكذا. اللي بيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وبيؤذي ربنا سبحانه وتعالى بالمعنى الذي ذكرته لحضراتكم من قبل، ده لعنهم الله. يعني الذي يؤذي رسول الله لعنه الله، لعنه الله، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، عليه عقوبات عظيمة جدا. طيب الآية دي يا جماعة نزلت في من؟ نزلت في شأن نبي الله موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. طيب أولا نشوف ما قصة إيذاء موسى، ومن الذي آذى موسى، يعني مين اللي آذاه، وإيه نوع الأذى بالضبط، وكيف برأه الله تبارك وتعالى. ده موضوع محتاجين نفهمه. طيب من الذين آذوا موسى؟ هم بنو إسرائيل، وده العجب. بنو إسرائيل مين؟ اللي هم قوم موسى. يعني مش الخطاب نازل مثلا، ممكن حد يتخيل ان الخطاب ده نازل في فرعون وقوم فرعون، لا، ده موضوع ملوش علاقة بفرعون، ده فرعون قصته خلصت من زمان، انما الحديث عن الأذى الذي وقع على سيدنا موسى من جهة بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني قومه، أيوة قومه، يعني ناس مؤمنة، ناس مؤمنة. خدت بال حضرتك؟ يعني حاجة عجيبة، آذوا موسى. طيب ماذا، ما هو الأذى الذي آذوا موسى؟ أذى كلام، أذى قولي، مش أذى فعلي، أذى قولي. والقول ده معنوي، يعني مش قول بينعكس على المعنويات. افتروا على موسى وتقولوا على موسى، يريد حاجة مثلا يفهموها غلط، مثلا كلام قاله سيدنا موسى ففهموه غلط، لا، ده تصرف عمله سيدنا موسى، فهم حللوا التصرف وعملوا استنتاج على باطل، حاجة أصلا لا يليق بأحد إنه يتكلم فيها، لا يليق بأحد إنه يتكلم فيها أبدا، ولا يجوز لإنسان إنه يخمن، ده موضوع أصلا مفروض لا يطرح أساسا. طب إيه سببه؟ سببه هتستغربوا جدا، سببه حياء سيدنا موسى. سيدنا موسى إذا ذكر الحياء لابد أن يذكر موسى عليه الصلاة والسلام، لأن حياء سيدنا موسى حياء راقي عالي جدا جدا مميز. سيدنا موسى حيي، كان يستحيي أن يرى جلده. يعني قصة الحياء، يعني مفروض الناس ما تلومش على بعضها في الحياء، الناس ما تلومش على بعضها في الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء خير كله. يعني إيه يعظ أخاه في الحياء؟ واحد حيي حياء زائد، مش يعظه يعني بيوجهه، يعني يقول له الحياء كده وانت ما عندكش حياء، لا، ده حياءه زائد يعني، فبيقول له مش كده، يعني مش للدرجات دي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فده هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده فعل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب حياء سيدنا موسى كان يستحي أن يرى جلده، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ده إما إنه يكون في شرعهم عادي، وإما إنه يكون معصية، يعني حاجة من اتنين. ما تستغربش ان ممكن يكون حاجه في شرعهم عادي، لان في حاجات زمان كانت عاديه. كان زمان الطواف بالبيت عراه ثم منعه الاسلام. طواف بالبيت عراه، لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل علي بن ابي طالب لما فرض الحج قال لا يطوف بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. معنى كده انه كان الناس قبل كده كانوا عادي بيطوفوا عراه، يطوفوا بالبيت الحرام عراه، منع الاسلام الطواف عراه، وصار شرع الاسلام ان ازار ورداء بالشكل المعهود ده. ففي حاجات قصه يعني ما تستغربوش شويه من حاجات كانت قبلنا. فالعلماء قالوا اما ان كان ده عادي ايامهم الناس تغتسل عراه مع بعضهم البعض، واما ان يكون حرام وكانوا يتساهلون، بعض الناس يتساهلون في ذلك. طب لو كان عادي كان سيدنا موسى يستحيي، مع ان مش شرط، يعني ممكن الشيء يكون مباح عموما بقى كمنطق عام او كمبدأ عام، ممكن يكون الشيء مباح بس انسان يستحي ان يفعله، يستحي ان يفعله، ما يقدرش. زي مثلا في احد الاخوة يعني في بيته لا يمكن انه يلبس مثلا فانيلا كات، يعني حاجة كده حملت مثلا، اقل اقصى حاجة خالص فانيلا نص كم، ده لما يتخفف انه يلبس حاجة اقل من نص كم مستحيل. ده بعض الناس كده، انا شفت ناس كده فعلا اقل من نص كم مستحيل يلبس، ولو قاعد مع زوجته مستحيل حتى شورت، يعني لازم اقل حاجه بنطلون قصير اللي هو بيسموه بنتاكور، اكتر من كده مفيش، وده طبيعته. ما تلومش. طب الاسلام ساب المساله واسعه، خلاص هي واسعه، هي واسعه، امر جائز الانسان في بيته يتخفف من ثيابه امام محارمه لحدود، وامام زوجته الامور بتبقى يعني فيها سهوله اكتر، انما ده حتى امام زوجته خلاص هو حر. حتى ان بعض الناس يعني مثلا يقولون مثلا سين من الناس، عشان يعني كنت لسه هقول هو مين بس بلاش، سين من الناس يقول ان خالته هي ماتت الله يرحمها، ماتت عن سن كبير، الى ان ماتت لا يمكن ان حتى تلبس الا تغطي الرجل كلها، يعني مفيش مثلا في بيتها، ده في بيتها في وسط عيالها، لا يمكن، يعني الثياب اللي لابساه واصل لغايه الكفين القدمين، يعني حتى الساق كمان ما بتظهرش. طب ده ايه ده حضرتك؟ جائز وكل حاجه، بس لا تلوم على احد، لا تلوم على احد، الإنسان في بيته له الحرية أنه يتخفف، إنما من لم يرد أن يتخفف خلاص. إنسان عنده حياء خلاص نشجعه على الحياء ونعينه على الحياء ونساعده على ذلك ونسمن ذلك عنده. خدتوا بال حضراتكم؟ فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يستحي أن يرى جلده. طيب فين النص ده؟ طب هم قالوا ايه قبل ما نقول قصة النص؟ قالوا ايه؟ قالوا على طول هو ما بيظهرش جلده ليه؟ بالتأكيد به برص، ده مريض مرض بيداريه، حاجة عجيبة جدا. طب ومن أدراكه؟ مش يمكن عنده حياء؟ لا، هم لم يفترضوا الشكل الجميل ده الحياء، هم قالوا اكيد ده عنده مرض جلدي وبيخبيه. او وشوف بقى التبجح وقلة الحياء وقلة الأدب، قالوا أو به أدرة، ويجوز أن تضبط أدرة بفتح الثلاثة، تمام، الهمزة والدال والراء، أو أدرة، والأدرة أو الأدرة هي ضخامة، يعني لا حياء في العلم إن احنا نفهم ضخامة الخصيتين، شيء يعني قبيح جدا أن يتكلموا هذا الكلام. وطبعا هذا الأمر الذي ذكروه الأدرة أو الأدرة ده شيء مرضي، ده شيء عيب في أو خلل صحي، شيء مرضي. مش هنقول عيب خلقي، لأن خلقة الله تبارك وتعالى كلها بحكمة، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. إنما إن يحصل مثلا مرض، ابتلاء بمرض، خلاص ده ربنا خلق هذا الأمر وهو يريده سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها. فالشاهد الذي أريد أن أقوله إن ده مرض، يعني قالوا ده مرض بيخبيه. وبعدين لما تيجي تقولوا مرض، تقولوا حاجة قبيحة كده، تقولوا حاجة كده ناس ما عندهاش حياء ولا عندها ذوق ولا أدب ولا حاجة، فعلا مستغربة. فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن سيدنا موسى برأه الله، برأه الله تبارك وتعالى مما قاله. كيف برأه الله؟ تعالوا كده نشوف الحديث الذي فسر الله النبي عليه الصلاة والسلام به هذه الآية، وأعود لأتلوها على مسامع حضراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث طبعا في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وفي رواية مسلم ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وأنا عايز أقول حتة هنا مهمة قوي، شرع من قبلنا، لأن زي ما قدمت من شوية وقلت إن في ده إما إن يكون ده كان في شرعهم عادي، أو إنه يكون ممنوع. إن يكون في شرعهم عادي ده عايزين نقف معاها بقى، أو إنه يكون ممنوع وهم يخالفون وكان شأن منتشر. بس طبعا قصة إن يكون في شرعهم عادي ثم منع، هذا هو المتوجه، لأن كيف يتركهم موسى يغتسلون عراه؟ كانوا يغتسلون عراه، عشان كده بقول شرع من قبلنا. أول حاجة عايز أعلق عليها، شرع من قبلنا. شرع من قبلنا ده جاي منين؟ شرع من قبلنا، شرع سيدنا موسى، شرع سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن شاء الله بعد الحديث، نهاية الحديث عن سيدنا موسى، أبدأ الحديث عن سيدنا عيسى إن شاء الله، وقد تكون دي آخر حلقة عن سيدنا موسى. فبقول لحضراتكم، لأن طبعا سيدنا عيسى يعني له محبة كل الأنبياء طبعا، ولا سيما أولي العزم من الرسل، وهو طبعا سيدنا عيسى من أولي العزم له معزة خاصة ومحبة خاصة، وفي انتماء كده في قلوبنا لسيدنا عيسى، لأنه كمان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. سينزل عيسى ابن مريم وسيحكم في هذه الأمة بشريعة الإسلام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. في محبة كده في القلوب لسيدنا عيسى. فالمهم إن شرع من قبلنا، شريعة سيدنا إبراهيم، شريعة سيدنا موسى، شريعة سيدنا عيسى، شرع من قبلنا عموما شرع لنا، شرع لنا. ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا لما نيجي نبص شرع من قبلنا نلاقي ثلاث حاجات، إما إنه متفق مع شرعنا خلاص مفيش مشكلة، أو إنه يكون جاء في شرعنا ما يخالفه وفي هذه الحالة ينسخ كأنه مش موجود، زي دي، زي الحتة دي، يعني شرعنا نسخ ده، ففي حاجة اسمها عورة ولا يجوز إن هي تظهر، فخلاص ده ممنوع في شرعنا، أو أن يسكت عنه، يعني لا شرعنا أيده ولا شرعنا منعه بل مسكوت عنه، فما سكت عنه شرعنا من شرع من قبلنا يصير شرعا لنا. ليه؟ لأنه جاي من عند ربنا، ده جاي من عند ربنا. ودي عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين إن الحاجة اللي جاية من عند ربنا الأصل إنها خلاص مقبولة، إلا ما منعها شرعنا. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى دي أول حاجة، شرع من قبلنا. يغتسلون عرى. وإن موسى كان رجلا حييا ستيرا، كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده من شدة حيائه، لا يرى شيء من جلده من شدة حيائه. ياه، سيدنا موسى لا يرى جلده، لا يرى جلده، والحياء كله خير، سبحان الله. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. والدرس الثاني هنا في الذي أقوله في حول قول الله تبارك وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، درس في الحياء، درس في الحياء، نتعلم الحياء. الحياء إن جسمنا ده لا يطلع عليه أحد إلا في حدود شرع، إن احنا نلتزم بشرعنا. يعني مثلا المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفان، مثلا الوجه والكفان مختلف فيهما، خلاص يبقى الموضوع خلاص. بالنسبة للمرأة ينبغي أن تستر بدنها كله سوى الوجه والكفين مختلف فيهما. يعني في ناس يقولون بوجوب ستر الوجه والكفين، وفي ناس يقولون وهو الجمهور باستحباب ستر الوجه والكفين. ما فيش غير كده أقوال على فكرة عند أهل العلم المعتبرين، فيش غير كده أقول. الجمهور بالاستحباب ستر الوجه والكفين، وبعض العلماء قالوا بوجوب ستر الوجه والكفين. خلاص الحياء، وإن يكون الثياب فضفاض ما يكونش مجسم، حياء. إن يكون الثياب غير شفاف، حياء، لا يصف ما تحته، حياء. خدتوا بال حضراتكم؟ إن يكون غير ملفت للنظر، حياء. طريقة الكلام غير ملفتة للنظر، حياء. ألا تضرب بقدميها في الأرض وهي تمشي، حياء. كل ده حياء. ألا تحد النظر إلى الرجال ويحد الرجال إليها النظر، حياء. يعني خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى الحياء خير كله. وكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، أراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ سيدنا موسى، أراد أن يبرئه، ولكن العجب من تصرف بني إسرائيل، تصرف مع سيدنا موسى. سيدنا موسى كان رجلا حييا، أردوا ده بأن هم يقولوا أن هم يقولوا أن به برص، به قدرة، يعني حاجة كده لا يحق لهم أن يتكلموا فيها مطلقا. فذهب سيدنا موسى ليغتسل، ليغتسل عند موية، موية تصغير مية، تمام. يبقى إذن سيدنا موسى ما كانش راح يغتسل في البحر، عند موية، دي في رواية لمسلم، لم يكن يغتسل في البحر بل تجمع مية قليل بعيد. وكان من عادة سيدنا موسى أنه كان لا يخلع ثيابه حتى يواري سوءته في الماء، فخرج فخلع ثيابه ووضعه على حجر، وظل سيدنا موسى يغتسل حتى فرغ من اغتساله، وخرج ليلبس ثيابه، فعدا الحجر بثيابه. يعني ايه؟ الحجر جري بالثياب والثياب عليه. وده طبعا احنا عندنا يقين في حاجة، طلاقة قدرة الملك، ان ربنا قادر انه يفعل ما يريد، وان ربنا افعاله كلها الحكمة، وما كانش ينفع يحصل الا كده، حكمة ربنا. لا لما تيجي تفكر ان عشان ربنا تبارك وتعالى يبرئ سيدنا موسى، سيدنا موسى مش معقول هيكشف سوءته قدام الناس عامدا، ولا هيجي يعمل زيهم، وحتى لو الاغتسال عراء هيجي يعمل زيهم حياءه يمنعه من ذلك. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحدث هذا رغما عنه، فجرى الثوب بثيابه وهو يضربه بعصاه، ثوبي حجر ثوبي حجر، ولم يتوقف الحجر إلا عند ملأ من بني إسرائيل، فنظروا إليه فوجدوه على أكمل ما يكون خلقة، فبرأه الله تبارك وتعالى مما قالوا. ولكن هنا عدة وقفات مهمة. الوقفة الأولى التقول نفسه، لم يسلم من قول السفهاء حتى الأنبياء، فلمن تقول عليه بقول ليس فيه، ولمن افتري عليه قول نقول هدئ من روعك، فلقد حدث ذلك مع أنبياء الله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم سيدنا موسى. تقاول عليه السفهاء وقالوا كلاما أقبح مما يقال في شأنك، بل تقول على النبي عليه الصلاة والسلام كلام غاية في القبح، أن تتهم زوجته بالفحشة والعياذ بالله، وبرأها الله تبارك وتعالى مما قالوا جميعا. وإن الله أراد أن يبرئه، إن الله أراد أن يبرئه، أراد أن يبرئ سيدنا موسى. إذن يبرئ الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بطريقة لم يتوقعوها. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت عائشة تتوقع أن ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا يبرئها به؟ ما كانت تتوقع، حتى أنها كانت تقول وإن شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا. سيدنا موسى هل كان يتوقع أن ربنا هيبرأه بالشكل ده؟ خالص ولا كان يتوقع. طب البراءة هتيجي إزاي؟ هتيجي هتيجي زي سيدنا إبراهيم لما رموه في النار، كان عنده يقين أن ربنا هينجيه، بس إزاي ما يعرفش، ما كانش يتخيل أنه ممكن النار تتحول لبرد وسلام، بس عنده يقين أن ربنا قادر أنه يبرأه، قادر أنه ينقذه. ما فيش كلام، فبرأه الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة، طلاقة قدرة الملك سبحانه وتعالى، وأن الله فعال لما يريد. وينبغي أن تكون عندك حسن ظن في الله أن الله سيفعل لك الخير دائما طالما أنت في طاعته مقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. من الفوائد المهمة، يجوز أن يغتسل المرء عريانا، عادي خالص يجوز أن يغتسل المرء عريانا، لكن بشرط أن لا يكون هناك أحد يطلع على سوءته، أن يطلع أحد على عورته. والأفضل والأكمل أن يستر نفسه، يعني أن يستر ما استطاع، أن يستر نفسه ما استطاع. طيب سيدنا موسى اغتسل وفرغ من اغتساله وخرج، خرج سيدنا موسى وتبع الحجر وفر الحجر. الحجر هنا جندي من جنود الله، هو ده الجندي اللي من خلاله ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبرئ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ سيدنا موسى جري ورا الحجر، مهم مفيش، تصرف سيدنا موسى تصرف مفاجئ، تصرف مفاجئ. أراد الله تبارك وتعالى أن سيدنا موسى ما يفكرش في قصة أن ممكن ناس هيشوفوه، هو متخيل الحجر هيقف ويضربه بالعصاية، يضربه بالعصاية ثوبي حجر، وفي رواية ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وهنا قد يتصرف أصحاب المقام الرفيع تصرفات مفاجئة لا يلامون عليها، هي لو تصرفها إنسان في الوضع الطبيعي العادي خالص لا، ما لا يليق أنهم يعملوا كده. عموما بقى عموم التصرفات اللي بتكون تلقائية، فالتصرفات التلقائية معفو عنها طالما أن المرأة لا يقصد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم جميعا. يبقى هنا فائدة أخرى مهمة، هم بنو إسرائيل رأوا سوءة موسى، رأوا عورة سيدنا موسى. هنا فائدة مهمة، هل يجوز النظر إلى العورات عند الضرورة؟ الجواب يجوز، يجوز النظر إلى العورات عند الضرورة. إيه الضرورة؟ زي كشف مثلا، يعني مثلا لو إنسان هيقوم بعملية كشف مثلا على القلب أو على البطن، طبعا تحت السرة ده عورة، هيكشف على البطن ويفحص الكلى ويفحص الحاجات دي، ده كده ده عورة، يجوز. واحد عنده مشكلة أعزكم الله في عورته ويريد أن يطببها، يجوز. عملية جراحية في منطقة حساسة، يجوز. امرأة تكشف كشف عند طبيبة، يجوز. إن اضطرت لإجراء جراحة عند طبيب، يجوز. خدت بال حضرتك؟ ده ليه؟ للاضطرار، ده للاضطرار. طيب في ناس كل شغلهم كده زي أطباء النساء مثلا، هل يجوز لهم ذلك؟ نعم يجوز. يعني معلش احنا حضراتكم بالنسبة في مجال الطب، ان في بعض العلماء، وكويس ان تذكرت الموضوع ده، يقول ان التخصص ده لا ينصح به للأطباء، ويقول هذا تخصص الطبيبات. صحيح، ده تخصص الطبيبات، وطول ما الثغرة مسدودة بالطبيبات لا يجوز الذهاب لطبيب. ولكن هل طبيا قد نضطر لطبيب جراح نساء وتوليد؟ قد نضطر. نضطر يعني ايه؟ يعني انقاذ، يعني حياة او موت، حياة او موت. طيب واحدة الوقت مثلا عندها حمل خارج الرحم، نسأل الله ان يحفظ المسلمين والمسلمات جميعا، على سبيل المثال حاجة بسيطة جدا جدا، او اورام، عافانا الله واياكم والمسلمين والمسلمات، او اورام تحتاج استئصال، عمليات دي عمليات كبيرة جدا، قد يصعب او قد لا تجد. انا مش بقول ان مفيش حد، لا ممكن يقدروا النساء، فيهم ناس تقدر وكل حاجة والامور ممكن تمشي، انما قد تضطر لطبيب يسيطر على الموقف. هل لما يكون في طبيب يسيطر على الموقف وينقذ انسانة من موت افضل، ولا ان احنا نسيبها لغاية ما تتضرر؟ أنا عايز أقول إن ممكن في الطبيبات كفاءات تصل للسماء، إنما ما في شك إن في الجراحات الكبيرة هنحتاج الأطباء، ما في شك في دي، هنحتاج. يبقى إذن قصة العورات بقدر الضرورة، بقدر الضرورة فقط. فده على غرار ذكر إن هم بنو إسرائيل نظروا إلى سوءة موسى، نظروا عرفوا خلاص الموضوع انتهى، وربنا تبارك وتعالى يعني قدر هذا الأمر دون تصرف من سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى ما كان يجوز له أن يفعل شيئا كهذا، إنما حياؤه على الأقل يمنعه من ذلك، على التأصيل الذي ذكرته في أول الحلقة، إن الموضوع اغتسال عراه كان على قول من الأقوال كان جائزا في شريعة سيدنا موسى، وفي احتمال أن يكون حرام، على قول أن يكون جائز في هذه الحالة، حياء سيدنا موسى يمنعه. ففي النهاية قدر الله تبارك وتعالى ذلك من أجل أن يعلموا أن سيدنا موسى سليم. طيب هل الأنبياء لما يكون حد فيهم مريض ده يؤثر على الدعوة؟ ولا يجوز لأحد أن ينسب عللا بالأنبياء. ما ينفعش تقول زي سيدنا مثلا موسى أن به قدرة كما قال بنو إسرائيل، ولا يجوز أن تقول أن سيدنا أيوب أصابه المرض وصارت تنبعث منه رائحة كريهة والدود يتساقط من جسده، كلام الكذب ده، ووضع من شدة قبح الرائحة، ده كلام ما حصلش، ده كذب. سيدنا موسى، سيدنا أيوب مرض، مرض، لبس به بلاؤه 18 سنة، وتركه كل الناس. ليه ما عادوش بيزوروه؟ مفيش حد بيزوره الا صديقان كانوا بس هما اللي بيزوروه، الا اخوان يعني كانوا هما اللي بيزوروه. غير كده ما نقولش، يعني غير اللي ذكر في النص الشرعي ما نقولش، انما ان احنا بقى نقعد نفتي ونتكلم نقول كلام هذا لا يجوز مطلقا. ايضا فقه الاولويات، ان احنا نشوف مسألة الاولويات. سيدنا موسى لما تبع الحجر وضرب الحجر بعصاه توقف الحجر، ماذا فعل؟ سارع للبس ثيابه. اول حاجة ايه؟ لبس ثيابه وستر عورته، وبعدين ضرب الحجر ضربتين او ثلاثة، وفي رواية اربعة او خمسة ضرب الحجر. حاجة عجيبة، ليه ضرب الحجر؟ طب الحجر ده مش جماد؟ العلماء قالوا لان الحجر فعل فعل العقلاء، فعاقبه سيدنا موسى بعقوبة العقلاء. خدت بال حضرتك؟ وربنا أراد ذلك لإجراء معجزة، فربنا تبارك وتعالى قدر إن الحدث ده يخدم سيدنا موسى في النهاية، يخدمه في النهاية. المعجزة إن الحجر يمشي، إن الحجر يتحرك. المعجزة الثانية ان لما سيدنا موسى ضرب الحجر صار بالحجر ندبا، او ان به لندبا، ضبطوها بالفاتح كده. ندب يعني ايه؟ الندبة او الندبة حفرة، حفرة في الحجر. من اثر ايه؟ من اثر ضرب العصاية. ازاي يعني؟ انت حضرتك متخيل؟ حضرتك متخيل يعني ايه عصايا من خشب تأثر في حجر من صخر؟ هو ايه مين اللي يتأثر؟ العصايا اللي تتكسر. انما جعل الله تبارك وتعالى معجزة اخرى. الموقف ده فيه معجزتين، معجزة تحرك الحجر بثياب موسى، المعجزة الاخرى هي تأثير عصا موسى في الحجر بأن جعل فيه حفرا وندبا. معجزة، سبحان الله، لينقلب الأمر في صالح سيدنا موسى ليخدم دعوة سيدنا موسى. فكان المشهد ده كله قوة لسيدنا موسى، ويتعلم الناس إن هم ما عادش حد يتكلم تأليف، محدش يخمن، ما تقعدش تألف كده وتطلق لنفسك العنان وتلصق بالناس من نسج خيالك أوصافا أو أفعالا ما أنزل الله بها من سلطان، وأشياء غيبية لا يجوز لك أن تتكلم فيها. طيب، يبقى هنا معجزتين ربنا تبارك وتعالى جعلهم لسيدنا موسى. طلاقة قدرة الملك سبحانه وتعالى في نصر عباده المؤمنين، لأن المشكلة دي طبعا حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت مع سيدنا موسى من قبله ترتيب زمني، وحصلت مع سيدنا إبراهيم، وحصلت مع ناس كتير جدا جدا جدا، والصالحون. وإن ربنا تبارك وتعالى قد، وطبعا المعجزات انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي فقط ايه؟ بقي فقط الكرامات. ممكن تحصل كرامات للأولياء، للناس الصالحة، انما المعجزات انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. انما الحقيقة التي ينبغي ان نخرج بها ان الله له طلاقة القدرة في نصر أوليائه. بس احنا مفروض ان احنا يكون عندنا حسن ظن، حسن ظن فيما عند الله تبارك وتعالى، وان ربنا قادر سبحانه وتعالى انه ينصرنا وانه يحمينا وانه يحفظنا وانه يظهر الحق، وانه يظهر الحق. لان احنا صراحة، وانا يعني الحتة دي عايز أؤكد عليها. في زمان التقول بالباطل على بعضنا البعض، وإن الإنسان ممكن يلصق تهما ما أنزل الله بها من سلطان، ويصف أناسا بأوصاف غير حقيقية، وليس هناك أي مسوغ يجعل الإنسان يتكلم على الآخرين بهذه الطريقة، لا سيما على الفضلاء، يزيد الأمر إثما وجرما لما يكون على الفضلاء كالدعاة والعلماء والقدوات اللي ماسكين مواقع قيادية في أمور دعوية وغيرها. كل هؤلاء التقول عليهم خطير جدا. لو مثلا إنسان من أهل القرآن التقول عليه خطير، إنسان قارئ قرآن الكلام عنه خطير. ده حتى ينبغي عليك إنك لا تتكلم إلا بما فيه مصلحة، بما فيه مصلحة فقط. يعني لو واحد قدامك مثلا لا يفهم أبدا أخطاء التجويد، فما تقعدش تقدح في الشيخ ده اللي هو بيتأثر بيه وتقول فلان بيخطئ في التجويد. إنسان مثلا ما عندوش علم وكل اللي عايزه وعظ، ما تجيش تقول له فلان ده واعظ لا يفهم في الفقه ولا يدرس العلم العقيدة ولا علم اللغة، هو مش عايز ده، هو مقتصر على الجانب الوعظي الحماسي فقط، مش عايز أكتر من كده، وهو ده اللي يفيده. فما تجيش وكل هذا يعني لا يخرج إلا من أناس نقص عندهم الإخلاص أو لهم أجندات خاصة. حفظنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم من كل شر وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أود بس أن نعرف الوقت لسه قد إيه يا جماعة. قصة سيدنا موسى تناولتها بإيجاز في الفترات الأخيرة، وشخصية سيدنا موسى، لكنها شخصية حافلة بالخيرات حقيقة. تعلمنا في ظل هذه الشخصية الكثير والكثير من الإيمانيات واليقين وحسن الظن في الله، وإن سيدنا موسى في المواقف كان يحسن توكله على الله تبارك وتعالى ويجد أثر ذلك. وجدنا معية الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى في الأزمات، وأن أياء الله تبارك وتعالى أيده بمعجزة العصا واليد، وأيده الله تبارك وتعالى بمعجزات كثيرة، حتى معجزة الحجر، تحرك الحجر وتأثير العصا كما رأينا، إلى أن وافته المنية سيدنا موسى. أين مات سيدنا موسى؟ مات سيدنا موسى بسيناء، مات بسيناء. طيب، وقبل أن يموت سيدنا موسى دعا ربه، دعا ربه تبارك وتعالى، قال ربي قربني من الأرض المقدسة رمية حجر. أرض المقدسة اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي بيت المقدس. أرض المقدسة اللي هي بيت المقدس. وطبعا قصة بيت المقدس كان فيه عليها كلام كتير في يعني سيدنا موسى، لكن طبعا لأني تناولتها في برامج أخرى فمش عايز أطول فيها. إن سيدنا موسى أصلا أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج القوم الجبارين من بيت المقدس، فرفض قومه فعوقبوا بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات هارون في التيه، كان التيه ده في سيناء، 40 سنة في التيه. التيه يعني ايه؟ في ملهمش مكان، ملهمش مأوى، عقوبة لأنهم خلفوا سيدنا موسى. وحاجة خطيرة جدا جدا إن الصحبة تأثيرها عليك مهم، الصحبة تأثير عليك مهم. شوفوا سيدنا موسى وهو نبي، لما قومه عصوا ولم يستجيبوا له عوقبوا بالتيه وسيدنا موسى معاهم. فأنت لما تصاحب صحبة عاصية بتعاقب وانت معاهم، وانت معاهم. تسافر مع حد عاصي بيعاقب وانت معاه، خدت بالك؟ إنما صحبة الصالحين، صحبة الصالحين بينجو وانت معاهم، خدت بالك؟ بينجو وانت معاهم. عشان كده مثلا لما احب، مثلا انا عن نفسي مثلا لما احب اسافر، مثلا سفر مش اي صاحب اخده في السفر، لابد ان يكون انسانا صالحا. ما اقدرش اصاحب الا الصالحين، ما اقدرش يعني، وصالح صالح يعني، مش لا، لابد ان يكون انسانا صالحا. نسال الله ان يصلحنا واياكم. ليه؟ صحبه الصالحين كلها خير، وصحبه الطالحين او الناس الغير دينه كلها شر، وشر شرهم بيعود عليك، والاذى بيعود عليك. انطلاقا من ايه؟ من سيدنا موسى. سيدنا موسى لما عوقب بالتيه، عوقب قومه بالتيه، كان معاه، مات هارون في التيه ومات سيدنا موسى في التيه، وخرج تلميذ سيدنا موسى يوشع بن نون فحرر بيت المقدس، ومات سيدنا موسى بسيناء ودفن بسيناء. وقبر سيدنا موسى، عشان أقدر أقول لحضرتك كلام علمي، هو فين تحديدا؟ الله أعلم. قبر فين تحديدا؟ الله أعلم، لا نعلم. إنما المقطوع به إنه هو، أو الراجح إنه هو مات بسيناء ودفن بسيناء. عشان كده برضو الأرض سيناء أرض عزيزة، وأرض لها تقدير، ولها قيمة، وفيها جبل الطور الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، الذي له فضل وله عظمة، ونزل الوحي على سيدنا موسى عند الطور. وهناك الشجرة المباركة التي تخرج هنالك. حبيبي في الله، كلامي عن سيدنا موسى صحيح كان فيه حاجات كتير جدا جدا لازالت في أبعاد شخصية سيدنا موسى، لكني لا أريد أن أطيل الحديث عنه أكثر من ذلك، لنواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى مع شخصية أخرى من الشخصيات القرآنية التي تحدث عنها القرآن. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجمعنا في الجنة في صحبته. اللهم إنا نسترضيك، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا كل شيء. اللهم ارزقنا مغفرة تحيط بكل ذنب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وثبتنا على الحق، ولا تحرمنا شرف الدعوة إليك حتى نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، وقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.